الحمد لله ان انا حصل لي كده، ده انا اساوي ايه في سيدنا يوسف عليه السلام؟ يجي بعد كده يروح في قصر العزيز ويعزز ويكرم ويبتلى بمحنة امرأة العزيز. امرأة العزيز والفتنة والمراودة اللي هنحكيها وهنتكلم فيها ونستطرد فيها شيء عجيب جدا، ويتعرض لهذه الفتنة وهو العفيف، ابن العفيف الذي عاش على العفة عليه السلام، ولما أبى أن يفعل الفاحشة يبتلى بالسجن ويترمي في السجن بضع سنين يعني ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين، يعني حتى ما حددوش معاد للسجن، هيبتلى بالسجن فترة طويلة جدا يعني. سبحان الله، يخرج وداخل السجن في ايه؟ مش في اي تهمة يا جماعة، في تهمة شرف. يعني داخل في تهمة شرف، انه داخل في تهمة ان هو كان بيفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، لكن تخيل وهو بريء من ذلك، ورغم ذلك يبتلى هذا الابتلاء الشديد. يخرج بعد كده ويبقى بعد كده عزيز مصر، ويبتلى ابتلاء بالسراء بقى، محنة المال والمنصب والجاه، ويقدر ينتقم من اخواته ورغم ذلك يعفو. وده في حد ذاته ابتلاء. عندك قوة وعندك قدرة ان انت ترد البلاء اللي انت او ترد الاذى اللي انت اتأذيته ورغم ذلك هتعفو. ده في حد ذاته ابتلاء مش اي حد يتحمله، ومش اي نفس تستطيع انها تعفو. واللي اكبر من ده كله بقى النقل المفاجئ بين كل محنة للتانية. طب لاحظ الحكاية ديت، يعني ايه؟ هو في حضن ابوه، مرة احنا لقى نفسه في البئر، وبعدين يطلع لقى نفسه مرة واحدة عبد رقيق، وبعدين مرة واحدة لقى نفسه في السجن، ومرة واحدة بقى عزيز مصر. النقل المفاجئ ده ممكن يصيب اي انسان في الدنيا بصدمة عصبية، ورغم ذلك عافى الله يوسف عليه السلام من ان يصاب بذلك. طب السؤال اللي ممكن حضرتك بتسأله، واكيد كمان حضرتك بتسألي نفس السؤال، هو سيدنا يوسف لما راح وبيع واصبح عبد رقيق، وبعد كده يعني كبر في السن وبقى فاهم الدنيا، هو ليه ما رجعش لابوه؟ يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم ان هو لما راح مع اخواته واترمى في البئر كان عنده كم سنه؟ 12 سنه، ورموه في مكان بعيد جدا. يعني انتوا متخيلين مثلا ان البئر ده كان جنب البيت؟ لا طبعا، ده راح مكان بعيد جدا، راح مكان بعيد ورموه في البئر عشان حتى لو عرف يطلع ما يعرفش يرجع. وده كان ذكاء عياذا بالله وخبث شديد ودهاء شديد جدا من إخوة يوسف عليه السلام، إنه يروح مكان بعيد عشان حتى لو قدر ينجو من البئر ومن الجب ده، لو قدر يطلع ما عرفش يرجع تاني البيت. عشان كده هو ما عرفش يرجع، وما عرفش أصلا هو كان فين، فما قدرش يرجع مرة تاني عليه السلام. اللي حصل له الكلام ده كله جماعة مش مفترض كده ممكن يطلع معقد أو عنده حالة نفسية أو يبقى عنده حب انتقام ويطلع ينتقم، لكن الحمد لله نبي الله يوسف عليه السلام عافاه الله من كل ذلك، لم ينتقم وما طلعش في أي حاجة نفسية بفضل الله، وكان قمة في العفو والرحمة واللين والتسامح عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي ممكن برضه يخطر على بالي وبالك وبال كل أخ وأخت قاعدين قدامي دلوقتي، وكل أب وأم، هو ليه ربنا بيبتلينا؟ مش سؤال برضه؟ هو ليه سيدنا يوسف حصل له كل ده؟ احنا لسه جايين طبعا مع تفاصيل الابتلاءات اللي حصلت له، لكن ليه حصل له كل ده؟ ليه ربنا بيبتلي عباده المؤمنين؟ السبب بسيط جدا اخويا حبيبي. قد يبتلى العبد، انا بتكلم عن سائر الناس مش بتكلم عن الانبياء يعني، قد يبتلى العبد لذنوبه، ربنا بيخلص ذنوبه اول باول، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ان الله اذا اراد بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك عن عقوبته حتى يوفى بها كامله يوم القيامه، يتعاقب كاملة عقوبة كاملة يوم القيامة. لكن أن تتخيل هذا حاجة تانية، رفعة في الجنة، إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. هذه حكمة جميلة جدا، وحكمة خاصة بقى يعني طبعا بالأنبياء، هي رفعة الدرجات. فعلا رفعة الدرجات للأنبياء، الأنبياء معصومين من الكبائر، معصومين من الكبائر، فيعني فبتأديت مش تكفير الذنوب، انما رفع الدرجات للانبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليه. الله عز وجل لا يريد منك الا قلبك، وماده حياه القلب يا جماعه تختلف عن ماده حياه البدن. ايه ماده حياه البدن؟ الاكل والشرب واللذه والفسح والنساء وده كل متع الدنيا، دي ماده حياه الايه؟ البدن. انما ماده حياه القلب، ماده حياه القلب في الايمان، ده رقم واحد، وفي ذكر الله، والذكر يدخل تحت معنى الايمان ايضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب ومادة حياة القلب إيه كمان؟ الابتلاءات. تخيل الإنسان يبتلى فيتحمل فقلبه يجمد، يجيله بلاء تاني فقلبه يجمد، حد ما القلب يصبح إيه؟ قويا. ولذلك تلاقي المؤمن أشد الناس قوة في تحمل المصائب. تلاقي واحد ضعيف جدا جسمه ضعيف لكن مؤمن إيمانه كالجبال، تقول له أبوك مات وأمك ماتت وحصل والبيت وقع، الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تلاقي واحد تاني بيلعب كمال أجسام لكن ما عندوش إيمانيات، تقول له بس حصل ابنك اتعور ممكن يقع من طوله. خدت بالك؟ فإذا إيه البلاء ده بيؤول دي مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يوسف عليه السلام صبر في القصة بتاعته دي صبر عجيب جدا. كمل كل أنواع الصبر. أنواع الصبر كم يا جماعة؟ ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الابتلاء. صبر على الطاعة كان أطوع الناس لله، يوسف ده نبي يا جماعة، كان أطوع الناس، ولما ربنا رزقه بالمال استخدمه في طاعة ربنا، ولما ربنا رزقه المنصب عمل كل خير للأمة عليه الصلاة والسلام. طيب وصبر عن المعصية برأة العزيز، يعني هيت لك قال معاذ الله، شوف دي يعني رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، يعني في أكتر من كده. صبر عجيب جدا عن المعصية وصبر على بلاء، حدث ولا حرج. من أول القصة الأخيرة بلاء شديد جدا جدا جدا. أخوي وحبيبي البلاء ده بينق العبد، بينق العبد ويهذبه وينظفه ويخليه يقبل على الله سبحانه وتعالى. ورب بلاء يجعل الإنسان في إقبال شديد جدا على ربنا سبحانه وتعالى. ده في ناس ما جاتش وقربت من ربنا إلا بالبلاء. أبوه مات فتاب إلى الله فأقبل على الله، بنته ماتت فتاب إلى الله، فأت فلوسه فتاب إلى الله، وهكذا. الابتلاء قد يكون سبب دخولك الجنة. عشان كده البلاء نعمة، البلاء نعمة كبيرة جدا لمن يرضى ويصبر، لمن يرضى ويصبر بفضل الله. تعالوا نبدأ بقى في سورة يوسف، يعني بعد صبر طويل معانا، احنا بنتكلم عن قصة الصبر وانتوا صبرتوا معانا جامد. قبل ما نبدأ في سورة يوسف تعالوا نقرأ في أول آية قول المولى عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء هي إيه؟ حكاية الحروف المقطعة اللي موجودة في أول سور كثيرة، صور كثيرة جدا، ألف لام راء، ألف لام ميم، إلى غير ذلك من الحروف المقطعة. بعض الناس قالوا لو جمعت الحروف المقطعة دي كلها تجيب لك اسم الله الأعظم، كلام ما فيش أي دليل عليه خالص بالمرة. وبعضهم يقول لك لا ده الحروف المقطعة دي لو جمعتها تجيب مش عارف الاسم اللي مش عارف إيه بتاع يعني. المهم كل واحد عمل ألف حاجة وما فيش أي دليل على الكلام ده خالص. إنما القول الراجح في مسألة الحروف المقطعة إن كأن المولى عز وجل بيقول لمن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى: أنا بتحداكم، وانت بتحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا. كأن المولى عز وجل بيقول لهم أدي الحروف المقطعة، أدي المادة الخام اللي انتوا بتتكلموا منها وبتقولوا منها أشعاركم وبتقولوا منها الكلام اللي انتوا بتألفوه في حياتكم كلها، وأنا عملت القرآن دوت من الأحرف ديت. تقدروا بالحروف ديت تعملوا قرآن؟ تقدروا تجيبوا صورة واحدة؟ تحدي من المولى عز وجل ألف لام راء. لأن سبحان الله، وتحضرنا هنا قصة جميلة قوي لشاعر اسمه لبيد ابن ربيعة. لبيد ابن ربيعة ده كان شاعر من الشعراء يعني المعدودين على الأصابع، كان من أصحاب المعلقات الست اللي كانت بتعلق على جدار الكعبة. مش أي شاعر طبعا في العرب، وكان العرب مشهورين طبعا بالشعر، طبعا يعني كانوا قمة في الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في بين قوم في غاية الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية، لدرجة أن الواحد فيهم كان لما يقابل التاني جماعة في الشارع يقابله كده يتكلم معاه بس عايز أعرف نسبه وحسبه، وكان يرتجل على الأقل 100 بيت قدامه هو واقف كده يرتجل، يعني مش مألفة قبل كده، يرتجل 100 بيت قدامه. تخيل حاجة غريبة، كان عندهم قدرة عجيبة على الشعر. كان لبيد بن ربيعة ده كان من أميز الشعراء الموجودين في العصر الجاهلي، فكانت الأشعار بتاعته بتعلق على الكعبة. في يوم من الأيام متعلق قصيدة للبيد بن ربيعة في على جدار الكعبة، والكلام ده كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بمسلم غيور يدخل الكعبة ويكتب آيات قرآنية ويعلقها جنب قصيدة لبيد بن ربيعة. فلبيد بن ربيعة لفت نظره ان في حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته، فبيحسب انها قصيدة جديدة متعلقة الواحد من الشعراء اللي بيعلق ايه الشعر بتاعهم على استار الكعبة. فراح يبص فقرأ فأول ما قرأ فصرخ وقال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين، والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين. فسجد في محراب البلاغة، سجد في محراب القرآن. آمن لبيد بن ربيعة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمر الأيام ويجي في عهد عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يجيب لبيد بن ربيعة يقول له يا لبيد انشدني شيئا من شعرك. فبدأ لبيد بن ربيعة يقرأ قول المولى عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإذا بعمر بن الخطاب يقول يا لبيد أقول لك انشدني شيئا من شعرك فتتلو علي شيئا من سورة البقرة. قال أجل يا أمير المؤمنين والله ما كنت لأنشد شعرا بعدما علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران. الله، القرآن معجز. إعجاز القرآن في ثلاث حاجات: إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز موضوعي. إعجاز بياني، ما فيش حرف زيادة في القرآن ولا حرف ناقص في القرآن. هيجي معانا حبايبي في سورة يوسف هتلاقي في بعض المواضع ولما فصلت العير، فلما جهزهم بجهازهم، ولما وفلما ولما، هتلاقي كتير جدا موجودة. ايه ولما وايه فلما؟ طب ما الاتنين معنى واحد. فلما او ولما، لا لا لا، تفرق كتير. لما كان يعوز يعمل الحاجة ببطء شديد علشان يقعد يتكلم معهم ويعرفهم اكتر كان يقولك ايه ولما، ولما يكون الحاجة مستعجلة يوم جايب لك فاء التعقيب يقولك فلما. فكل حرف في القرآن له دلالة، له دلالة. لو دورت في القرآن لا تجد حرف زايد ولا حرف ناقص، ولا يصلح أبدا أن حد يفكر أن ممكن يعدل حرف واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ده إعجاز بياني. طب والإعجاز العلمي؟ إعجاز العلمي حاجة غريبة جدا، حاجات تتقال من أكتر من 1400 سنة تتحول النهاردة لنظريات لناس غربيين بيبحثوا عنها فيكتشفوها فيظن أنهم عملوا حاجة كبيرة قوي قوي، فاكتشفوا ان القرآن قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنة. زي ايه؟ زي قول المولى عز وجل او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه بوج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم يجي واحد من العلماء في العصر ده يكتشف ان في المحيط الاطلنطي، في منطقة في المحيط الأطلنطي على بعد عميق جدا في أمواج تحت المية. عمرك شفت أمواج تحت المية؟ أمواج تحت المية، تخيل. وبعدين أمواج تانية يبقى إيه من فوق، يعني سبحان الله، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج اللي هو تحت بقى خالص، من فوقه موج اللي هو الموج اللي إيه اللي موجود على وش المحيط الأطلنطي، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. المنطقة ديت مظلمة جدا جدا لدرجة ان انت لو تحت المية اذا اخرج يدهم لم يكد يراك، ما تقدرش تشوف ايديك. يوم يظن انه اكتشف اكتشاف عجيب جدا، فاذا به في احدى المؤتمرات وهو بيعرض بقى النظرية العلمية الكبيرة ديت قدام الناس، يوم واحد مسلم عالم من علماء المسلمين يقول له لا انت ما جبت حاجة جديدة، كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام دوت من اكتر من 1400 سنة. فاسلم كل من في القاعة. الله اكبر. عالم كبير مؤلف حاجات كده عشان يوزع الميراث على الناس، مؤلف مجلد كبير جدا في حوالي 1600 صفحة عشان يقول لك ازاي يتوزع الميراث لو واحد الأسرة ماتت، الأب مات، الأم ماتت، مش عارف ايه. وإذا بمسلم في إحدى المؤتمرات يقول لهم لا، بس الإسلام كله وضح، أو القرآن وضح الميراث كله وده كل واحد حقه في ثلاث آيات، ثلاث آيات فقط في المواريث قسمت كل الحقوق على كل الناس. فلما شاف الآيات ديت أسلم كل من في القاعة. إعجاز علمي، إعجاز علمي ده. وممكن تلاقيه بقى الإعجاز العلمي ده ممكن تلاقيه كمان في السنة مش في القرآن بس. يعني مثلا على سبيل المثال حديث الذبابة اللي الناس كثيرة جدا بتسخر منه عياذا بالله، حديث رواه البخاري يعني في أعلى درجات الصحة، حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. النبي بيوضح لك ان الذباب ده لما بيجي يقع في الاناء او في الكباية او في اي حاجة، لما بيقع بيتكئ بجناحه اللي فيه السم اللي فيه الداء ويرفع جناحه تاني اللي فيه الدواء. فانت لما تغمس الذبابة بيحصل ايه؟ بيروح نازل معها الدواء فبيقتل هذا الداء. واحد يقول لي يعني معنى كده بقى ان احنا بقى نقعد نصطاد بقى دبان ومش عارف ايه ونقعد لا مش ده القصد طبعا، استغفر الله، مش ده المقصود. طب انا راجل معلش نفسي ما بتسمحليش. يا سيدي مفيش مشكله، نفسك ما تسمحكش، ادلق الكوبايه كلها، ادلق الحله كلها. الكلام ده عشان واحد فقير عامل اكله وما حلتوش غيرها، وقع فيها دبانه، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما تدوهاش، هون عليك، اغمسها وطلعها وارميها وكل زي ما انت عايز، لان خلاص الداء قتل بالدواء وانتهت المشكله. فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى بالفقير ان يكون في حاجه زي كده. مش معناها بقى ان انا بقول لك لا ده انت لازم تغمسها وتطلعها وتشرب الكوبايه، والا لو ما شربتهاش تبقى طبقات السنه. افهموا يا جماعه ديننا كويس يا جماعه، وعايزين نفهم ديننا صح، وعايزين نعيش مع ديننا ونحس بيه احساس سليم. ديننا عمره ما بيدعونا لحاجات زي كده ابدا، انما بيقول لك يا سيدي دي رخصه ليك، يعني حاجه ليك، انت محتاج الكوبايه دي فعلا، وكنت فعلا يعني ومكلفها ودافع فيها فلوس ومحتاجها، خلاص متضايق عشان الدبان، اغمسها وطلعها وارميها وسمي بسم الله واشرب، ومش هيحصل لك اي حاجه ان شاء الله. انما لو انت قرفان ومش هتستحمل ارميها، ما بيغصبكش على حاجه زي كده خالص مره. وزي حديث ايه تاني، حديث ولوغ الكلب في الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، وفي رواية في إحداهن بالتراب. بعض العلماء في إحدى المجالس يعني في المؤتمرات وكده يعني قاعد يدرس الموضوع ده، فبيقول ده واحد عالم غربي، فبيقول إزاي يعني إزاي بسبع مرات؟ طب ما أنا عندنا منظفات وعندنا وعندنا وعندنا. فعالم مسلم قال له بسيط، نجيب كلب ونخليه يلغ في المية كده تمام، وخد المية دي واغسلها، وخد الإناء ده اغسله 7 مرات بالمية من غير تراب، وهات ميكروسكوب واتفرج عليه. فعلا غسلوه 7 مرات وبمنظفات من اقوى المنظفات الموجوده في العالم في اوروبا، وبعد كده بص الميكروسكوب فلاقوا ميكروبات دقيقه جدا 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 لسه ما زالت موجوده. ازاي طيب؟ قال لهم طب اغسلوه بقى مره بالتراب، فغسلوه مره بالتراب وبصوا ما لقوش ولا حاجه خالص، فاسلم كل من في المؤتمر. اعجاز، اعجاز علمي، اعجاز بياني، اعجاز موضوعي. اعجاز موضوع زي ايه؟ انا وانت الاعجاز الموضوع ده، ناس تيجي فتقرا القران فتتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى فتعمل به، فيكتب الله عز وجل العزه لهم في الدنيا والاخره. يعني عايزك تحس الموضوع ده، تخيل واحد كده عاصي، انسان عاصي عايش حياته كلها على المعصيه، وشه مليان سواد، مليان غبره، مليان منظره صعب جدا، بص لنفس الشخص ده بعد ما ابتدى يصلي ويفتح كتاب الله ويقرا وبص على النور اللي جه على وشه، اعجاز، اعجاز موضوعي. الانسان ده يعني ربنا قال عنه أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معقول نساوي من ده وده؟ طب تعالى ندي مثال بسيط، عمر بن الخطاب. تعالى نشوف حال الصحابه في الجاهليه. حال الصحابه يا جماعه في الجاهليه ايه؟ عباده اصنام، اكل ميته، شرب خمر، وأد البنات، يغير القبيلة على القبيلة، سلب ونهب وقتل وأشياء عجيبة جدا، درجة أن بعضهم بدون مبالغة كان عايز يمشي ما يقدرش يعيش من غير إله، فيقوم مطلع شوية تمر من عنده فيعجنها فيعملها عجوة، ويقوم مشكل العجوة دي على شكل صنم فيعبده طول السكة. في نص السكة اتزنق، معلش يعني نأسف للإزعاج، يقوم واكل الصنم، واخد بالك؟ شويتين عايز يخش الحمام، يعني ايه يعني حاجة. تخيل نفس الشخص ده لما أسلم بقى. ندي مثال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان يعني ما حدش يتخيل يسلم أبدا، لدرجة دي كانوا يقولوا مقولة المشهورة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. شوف كان عندهم يأس منه لدرجة ايه، وأسلم بدعوة النبي، دعوة النبي كما عند الترمذي بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز هذا الدين بأحب هذين الرجلين إليك، بعبد الله بن هشام، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عمر بن هشام له أبو جهل، وعمر الخطاب هو عمر الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب. عمر اللي كان في الجاهلية يضرب به المثل في الأذى وفي البطش وفي الشدة وفي القسوة وفي التعذيب وفي في الجاهلية، في الإسلام بقى بكاء، خاشع، منيب، أواه، مقيم لليل، صائم بالنهار، يبحث عن الرعية واطمئن على أحوالهم ويجري هنا ويجري هنا ويأكل الطفل ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله إني لا أدري ما بك وإني لا أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ عمر بن الخطاب اللي يبقى فاروق الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب، ويقول عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديثين في المسند بسند صحيح. تخيل ده عمر بن الخطاب، هي دي هو ده هو ده هو هي دي معجزة القرآن. معجزة القرآن دي باقية إلى يوم القيامة. المعجزة أنا وأنت، إن إحنا لو آمنا بالله وعشنا على القرآن هنبقى معجزة في الكون ده كله، كل اللي شفنا يرى القرآن. أمنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وعبد الله بن الشام، قالت أقرأت القرآن؟ قال ما بين دفتين، قرأته بالجلد للجلد. قالت أمنا عائشة كان النبي خلقه القرآن، كان خلقه إيه؟ القرآن، صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس. حبيبي وإخواني وأخواتي، عايزين نبقى قرآن يمشي بين الناس، عايزين نعيش القرآن، عايزين نعيشه بجد يا جماعة. الإسلام انتشر في كل أقطار الأرض بأخلاق المسلمين وبالقرآن اللي عاشوا عليه، عاشوا على القرآن وعاشوا على السنة، فكانوا قرآنا يمشي بين الناس. واسمع لكلام الكلام الغالي ده، ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. إن كان الواحد فيهم ينزل في الأسواق عشان يبيع ويشتري، يجي الكافر يقول عندك قمح؟ عندي قمح، بس أخويا اللي قدامي ده عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ أنت دينك دين الإسلام ودينك بيأمرك بالخلق ده؟ أيوة بيأمرني بالخلق ده. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني عندك شعير؟ عندي شعير وشعير جيد، بس أخويا اللي جنبي ما باعش، يا ريت تشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوة اليوم. ايه ده؟ دينك يأمرك بالخروج ده؟ ايوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتوا فاكرين يا جماعه ان العلماء بس هم اللي نشروا الاسلام؟ لا، التجار اللي حملوا امانه الدين، اللي ما كانش همه انه يبيع ويشتري ويكنز ويجمع وما يطلعش حتى زكاه ماله. لا 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 لا، ده عاشوا حياتهم كلها لله وبالله ولله سبحانه وتعالى، عاشوا حياتهم كلها في رحاب هذا الدين، عاشوا على القرآن، عاشوا على السنة، عاشوا علشان يوصلوا للكون ده كله النبي قال إيه وعمل إيه وعاش إزاي وعمل إيه وتعامل إزاي عشان يبلغوهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شفت قد إيه بالإعجاز العلمي؟ بالإعجاز العلمي أسلم عدد كبير جدا، والإسلام قادم وكل لحظة يا جماعة. في ناس بتسلم بدون مبالغة، يعني بإحصائية كانت منشورة إن في كل نص دقيقة تقريبا واحد بيسلم على وجه الأرض، واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يمكن قلت لكم قبل كده إن لما كنت في أمريكا ساعة حادثة وقوع البرجين اللي في أمريكا، سبحان الله، والله يا جماعة شيء عجيب، من المحن تأتي المنح. احنا كنا موجودين هناك، انا كنت قبل الحادثة دي بحوالي 10 ايام كنت هناك، وسافرت بعدها ب 27 يوم، وكنت رايح هناك للدعوة ويعني القاء دروس وكده. سبحان الله، يوم ما وقع احنا تعرضنا لإزاء، الحمد لله ما حدش وصل لنا، يعني ما حدش اذانا يعني، لكن سبحان الله بعد 5 ايام يطلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن فيقرأ آية واحدة مترجمة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأمريكان لما سمعوا الآيات دي قالوا مش ممكن، القرآن بيقول الكلام ده؟ قالوا أيوة. راحوا سحبوا النسخ، المصاحف المترجمة كلها الموجودة، وأعزهم الله وجزاهم الله عنا كل خير، إخواننا وحبيبنا في السعودية بعتوا مصاحف مترجمة باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، ما شاء الله مال الدنيا. في أسبوع واحد حبيبي أسلم 6000 أمريكي، في 27 يوم أسلم 23000 أمريكي. في حرب الخليج، حرب الخليج اللي حصلت فاكرين لحضراتكم في أوائل التسعينات، في حرب الخليج أسلم 2000 جندي أمريكي في الخليج، وهم راجعين لما كلموا أصحابهم زاد العدد ل 7000 أمريكي. 300,000 أمريكي أسلموا في سجون أمريكا، منهم 1000 داعية يحفظون القرآن كاملا. الدين دينه والشرع شرعه والهدي هديه، والله حافظ دينه لا محالة وناصر دينه لا محالة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخواني وحبيبي، تعال نشوف ونتحايش بقى ونغوص في سورة يوسف، تعالوا نعيش مع الآيات ومع الكلمات. بس حبيت نعرف قد إيه القرآن ده معجز، قد إيه. أنا لو قعدت أتكلم عن إعجاز القرآن مش هيكفيني الشهر كله، لكن أنا عايزين نتكلم عن قصة إن يوسف عليه السلام. يقول جل وعلا، تعالوا نعيش مع الآية رقم 2، احنا كل الحتة اللي فاتت دي كلها في الآية رقم 1. الآية رقم 2 قال جل وعلا: إن بلغة العظمة، هو في حد أعظم من ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحانه الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل في علاه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبرسالة، خدوا بالكم، وبسفارة أشرف الملائكة. أكرر الجملة تاني: أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة. والوقت جري وعايزين نكمل، لكن إن شاء الله نلتقي بكرة إن شاء الله مع إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عشان نخش بعد كده بقى على الرؤية الجميلة التي رآها يوسف عليه السلام. القصة هتبتدي برؤية وهتنتهي بتفسير الرؤية دي، هذا تأويل الرؤية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.